بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الآداب الشرعية لابن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى فصل في إباحة المعاريض ومحلها، بعد فصل في المكر والخديعة والسخرية والاستهزاء، قال فصل في إباحة المعاريض ومحلها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: فصل في إباحة المعاريض ومحلها. وقد تقدم بعض هذا من الكلام في المعاريض وتباح المعاريض، وقال ابن الجوزي عند الحاجة، وقد تقدم في الرعاية وغيرها وتكره من غير حاجة، والمراد بعدم تحريم المعاريض لغير الظالم.
نعم، إنما الظالم لا يعرض، لأنه يظلم بمعاريض هذه. إذا كان إنسان سيتبع المعاريض من أجل أخذ الحقوق ورد الحق فهذا لا يجوز. نعم، والمراد بعدم تحريم المعاريض هذا لغير الظالم، إنما الظالم يتلاعب بالألفاظ لأكل أموال الناس بالباطل هذا لا يجوز. نعم.
وقيل يحرم، وقيل له التعريض في الكلام دون اليمين بلا حاجة. قال الشيخ تقي الدين، ونص عليه أحمد، وذكر في بطلان التحليل أنه قول أكثر العلماء. قال مثنى لأبي عبد الله: كيف الحديث الذي جاء في المعاريض في الكلام؟ قال: المعاريض لا تكون في الشراء والبيع وتصلح بين الناس، فلعل ظاهره أن المعاريض فيما استثنى الشرع من الكذب، ولا تجوز المعاريض في غيرها. وسأله محمد ابن الحكم عن الرجل يحلف فيقول: هو الله لا أزيدك، يوهم الذي يشري منه. قال: هذا عندي يحنث، إنما المعاريض في الرجل يدفع عن نفسه، فأما في الشراء والبيع لا يكون معاريض. قلت: أو يقول هذه الدراهم في المساكين إن زدتك. قال: هو عندي يحنث. وقال أبو طالب إنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يعارض في كلام الرجل يسألني عن الشيء أكرهه أن أخبره به، قال: إذا لم يكن يمين فلا بأس، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، وهو إذا احتاج إلى الخطاب، فأما الابتداء بذلك فهو أشد. فهذا النص قول خامس، وجزم في المغني وغيره بالقول الأول، وقال: ظاهر كلام أحمد له تأويله، وهو مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافا، وذكره القاضي عياض إجماعا، واحتج في المغني بأن مهنا كان عند أحمد وهو المروزي وجماعة، فجاء رجل يطلب المروزي ولم يرى المروزي أن يكلمه، فوضع مهنا إصبعه في كفه وقال: ليس المروزي ها هنا ها هنا، يريد ليس المروزي في كفه، فلم ينكره أبو عبد الله.
يعني أراد المروزي بالذال، والمروزي بالزاي هو المروزي. فجاء من يسأل عنه فقال مهنا، هو لا يريد أن يخبر بنفسه ولم يرى المروزي أن يكلمه، فوضع مهنا إصبع في كفه وقال: ليس المروذي ها هنا، ليس ها هنا. فمن يسأل يظن ليس هنا يعني في البيت، ويقصد مهنا ليس هنا يعني في كفه، ليس هنا يعني ايه في كفه. فيجوز التورية في هذا لمصلحة، لأنها تساوي، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. لكن صعب الآن لو أنت تقول لواحد يدق عليك بابك فيقول يا تقول من يقول لك مثلا عبد الجليل، طيب يا عبد الجليل وإذا خلكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم، يوم عبد الجليل يرجع طيبة بها نفسه، لا صعب، يقول لماذا لا يقابلني وكذا، والناس يتفاوتون. وإذا فهم عبد الجليل لكون طالب علم قد لا يفهم إيه العامي، قد لا يفهم العامي مهما تقول. يقولون مثلا الأولاد أبي نائم، يقول بس أيقظوه بس خمس دقائق، بس نائم خمس دقائق، طالما أنك أنت شيخ طالب علم لازم أن تصحى من النوم، لكن طبيب تعال بكرة تيجي بكرة، تعال بعد أربعة أشهر احجز بعد أربعة أشهر وأنت تدفع الخمسمائة جنيه بعد أربعة أشهر، وطيبة نفسك بذلك. إنما طالما شيخ طالما طالب علم لازم تقوم من النوم لابد، وإذا ما قمت من النوم يبقى هذا لا يليق بك. فلو قيل مثلا هذا ايه اي شيء يعني من التورية، لو قيل هذا من التورية، ابي كان عنده درس اليوم مثلا، ابي في دميرة اليوم ويقصد انه كان فيها اليوم مثلا، يعني اي شيء يوري به. لكن هذا اذا كان مصلحة شرعية. لكن لو واحد يحكم بين الناس أو هو مسؤول عن قضاء حوائج الناس وحجب نفسه لا يجوز التورية. لكن حيث ما كان إنسان يحتاج يستريح، أي واحد يحتاج يستريح، فإذا كان هذا وقت الراحة فيقال له ذلك. نعم. قال المرذي جاء مهنا إلى أبا عبد الله ومعه حديث، فقال يا أبا عبد الله معي هذه الأحاديث وأريد أن أخرج فحدثني بها. قال ماذا تريد تخرج؟ قال الساعة أخرج، فحدثه بها وخرج. فلما كان من الغد أو بعد ذلك جاء إلى أبا عبد الله فقال له أبا عبد الله أليس قلت الساعة أخرج؟ قال قلت أخرج من بغداد. قال قلت أخرج من بغداد، إنما قلت لك أخرج من زقاقك، يعني هو فإما أحد أنا أخرج من بغداد، وخذ بالك هو قال الساعة أخرج، أريد بس هذه الأحاديث الساعة أخرج، فهو ظن أنه يخرج من بغداد كلها فأعطاه، ولا لو يعلم أنه سيبقى ما أعطاه ذلك. فلما جاء وراءه في اليوم الثاني قال أنت ما قلت أخرج؟ قال أخرج من بغداد، أخرج من زقاقك أنت، يعني أخرج من عندك أنت. قال في المغني، وهذا طبعا لأخذ الفائدة ولطلب العلم، فمثل هذا قد يسامح فيه. وقد ذكره بنحو هذا المعنى فلم ينكره أبو عبد الله، انتهى كلامه. وهذا النصان لا يمين فيهما، واحتج في المغني بالأخبار المشهورة في ذلك وبآثار، وليس في شيء منها يمين، كقوله لا يدخل الجنة عجوز، هذا كلام النبي، ورى النبي لما قالت المرأة امرأة عجوز قالت يا رسول الله ادعو الله أن أدخل الجنة، فقال لن يدخل الجنة عجوز أو لا يدخل الجنة عجوز. طبعا المرأة تفهم أنها من أهل النار، أن لا يدخل الجنة عجوز. والنبي ما كان يكذب حتى في المزاح، ما كان يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المرأة ألم تقرأي قول الله عز وجل إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، يعني أنها فعلا لن تدخل الجنة عجوزا، وإنما تدخل الجنة شابة، ما في أحد يدخل الجنة عجوز، يعني عمك الحج العجوز هذا إن شاء الله إذا جاء يدخل الجنة يدخل إيه شاب عنده 30 سنة أو 33 سنة، من مات على 90 دخل الجنة إيه شابا، كل الجنة شباب على سن واحدة. نعم. ولمن استحمله إن حاملوك على ولد الناقة، وقول الرجل حر من يشتري العبد وغير ذلك، يعني يقصد العبد لله، أنت عبد فعلا، أنت عبد، أنا كل منا عبد. قال وهذا كله من التأويل والمعارض، وقد سماه النبي حقا فقال لا أقول إلا حقا، وكان يقول ذلك في المزاح من غير حاجة إليه، انتهى كلامه. يؤيده أنه إذا جاز بالتعريض في الخبر بغير يمين جاز باليمين، لأنه إن كان التعريض كذبا منع منه مطلقا وقد ثبت جوازه من غير يمين، وإن كان صدقا لم يمنع من تأكيد الصدق باليمين وغيره، وغاية ما فيه إهام السامع وليس بمانع، وإلا لمنع بغير يمين. والغرض أن المتكلم ليس بظالم ولم يتعلق به حق لغيره، يبقى هذا هو الايه الضابط. نعم. ماله علاقة بهذا؟ لكن هم يقولون يعني الجواز، هذا قول من يقول بأن الجواز المعاريض إذا كان في باب اليمين، لما في غير باب اليمين ما يجوز لك المعاريض. نعم. فهو يرد يقول هذا ثبت في غير اليمين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما مسألة اليمين المعارض في اليمين هي تبع الحكم العام، إذا كان لإحقاق حق لا بأس، إن كان لإبطال حق هذا لا يجوز. ولا يقال لا يلزم من جواز الإيهام بغير يمين جوازه بها، لأنه معها آكد وأبلغ، لأننا نقول لم نقص، بل نقول إن كان الإيهام عليه المنع فليضطرد وقد جاء بغير يمين. طيب، وتكلم في هذا البحث إلى أن قال وقد روي إلى في المعارض لمندوحة عن كذب، وهذا ثابت عن إبراهيم النخعي، لأن الضرورة تقدر بقدرها أو الحاجة تقدر بقدرها، فإذا كان لو صدق لو أنا صدقت هذا الرجل سوف يترتب عليه ضياع حق. طيب عندي مندوحة في المعاريض بدل الكذب المباشر، بدل ما أكذب كذبا مباشرا أتي إلى المعاريض. طيب إذا لم يكن إلى الكذب المباشر جاز هذا. فلو أن ظالما يسأل عن رجل، رأيت هذا الرجل؟ ولو قلت له نعم رأيته لقتله، أو هو عندك؟ ولو قلت هو عندي لقتله، فقل ليس عندي، ليس عندي. لكن يمكن أن أعرض أقول والله من يوم العيد وأنا ما رأيته، ومقصود يعني إلا اليوم، أنا ما رأيت فعلا من يوم العيد إلا اليوم. وهذا ثابت على مريم النخعي، وروي مرفوعا وليس هو في مسند أحمد ولا الكتب الستة، ورواه أبو بكر ابن أبي الدنيا في كتاب المعاريض، وساق بسنده عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وفي تفسير ابن الجوزي في قوله تعالى بل فعلوا كبيرهم هذا، قال المعاريض لا تذم خصوصا إذا احتيج إليها، ثم ذكر خبر عمران بن حسين ولم يعزه. قال وقال عمر ما يصرون أن لي بما أعلم من معاريض القول مثل أهلي ومالي. وقال النخعي لهم كلام يتكلمون به إذا خشوا من شيء يضرؤون به عن أنفسهم. قال ابن سيرين الكلام أوسع من أن يكذب ظريف. وذكر ابن جوزي كلاما كثيرا، فتبين أن قول أحمد لا يجوز مع اليمين ومن غير يمين يجوز، وعنه لا وعنه الفرق بين الاتداء وغيره، وقد يقيدون به الجواز الأولى بالمصلحة لا مطلقا وعليه تحمل الآثار. أما الأصحاب فتجوز عندهم المعاريض، وقيل تكره وقيل تحرم، ولم أجد أحدا منهم صرح بالفرق بين اليمين وغيره. وقد قال أحمد التدليس عيب، وقال أكرهه، وقال لا يعجبني. زي التدليس كده معاريض، يقول حدثني من وراء الايه النهر، هو يقصد دميرة البر الثاني هذه، فيظن الضال المستمع يعني أنه ما شاء الله رحل إلى بلاد ما وراء إليه، أو يقول الحمد لله والله الحمد لله واحد قضى حياته في الدعوة، والله ذهبت إلى الجزائر والحمد لله، وذهبت إلى إيطاليا بفضل من الله سبحانه وتعالى، وذهبت إلى السودان، والجزائر بجوارنا هوت موجودة الجزائر، وإيطاليا بجوار الحمول، والسودان هناك بجوار منية النصر، فيقولها ذهبت إلى السودان وإلى إيطاليا وإلى الجزائر، ويقول هذا الكلام. نعم. فمن ذلك التدليس، وهذا التدليس معيب في الحديث. ليه؟ لأنه ليس الوصول إلى غرض صحيح، ليس الوصول إلى غرض صحيح، ولهذا كان طعنا. وقال لا يعجبني، التدليس عيب، وقال أكره، وقال يعجبني، وعلله بأنه يتزين للناس، فظاهر هذا أنه لا يحرم. وكذا اقتصر القاضي وأصحابه وأكثر العلماء على كراهته، يؤيده قوله في رواية المهنة وقيل له كان شعبة يقول أتدليس كذب، فقال لا قد دلس قوم ونحن نروي عنه، قال أتدليس كذب، فقال لا قد دلس قوم ونحن نروي عنهم، لكن نروي عنهم إيه ما دلسوا فيه؟ لا، إذا صرح بالسماء. ولو كره التعريض مطلقا أو حرم أو كان كذبا لعلل به أو لعلل به الاضطراد وعموم فائدته، بل علل بالتزيين، وغالب صور التعريض أو كثير منها في غير رواية الحديث لا تزيين فيه ولا تعلق به كالمواضع التي استعملها الشارع وغير ذلك، ولهذا اقتصر أبو الخطاب وغيره على هذا التعليل. إلى أن قال شيخ الإسلام كل كراهته هنا للتحريم يخرج على قوله في المعاريض إذا لم يكن ظالما ولا مظلوما، والأشبه التحريم فإن تدليس في الرواية والحديث أعظم منه في البيع، كذا قال قال القاضي وغيره. وذهب قوم من أصحاب الحديث إلى أنه لا يقبل خبره، وهذا غلط، لأنه ما كذب بل صدق، إلا أنه أوهم، ومن أوهم في خبره لم يرد خبره، كمن قيل له حججت فقال لا مرة ولا مرتين، يوهم أنه حج أكثر وحقيقته أنه ما حج أصلا، فلا يكون كذبا. انتهى كلامه وهو موافق لما سبق. ندم وقال الشيخ تقي الدين ليس بصادق في الحقيقة العرفية، فيقال قد يمنع ذلك، وعدم فهم بعض الناس ليس بحجة، فقد يفصل التعريض بعض الناس دون بعض، ولهذا لا يعد في العرف كذبا، ولأنه صديق لغة، والأصل بقاء ما كان، ولأن الاعتبار باستعمال الشارعي وحقيقته، والله أعلم. وعن عائشة قالت: ما كان خلق أبغض إلى النبي من الكذب، إلى أصحاب رسول الله من الكذب، ولقد كان رجل يكذب عند رسول الله الكذبة فما يزال في نفسه عليه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. شوف الكذب، ما كان خلق أبغض إلى رسول الله من أصحاب الكذب من الكذب. وإحنا عندنا الآن دعاء إذا ذكروا ذكر الكذب دعاء، ويقولون نحن دعاء سلفيون، دعاء سلفيون، بل هم مشايخ المشايخ. ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله، إيه الكذبة، إيه الكذبة، فما يزال في نفسه عليه حتى يعلم أنه قد أحدث منها إيه توبة. مش مراوغة، فيجمع بين الكذب والتدليس والمراوغة والافتراء والكتم، كتم الحق، لأن إذا أنا قلت قول ثم رجعت فيه أو قلت أنا ما قلته، يبقى الآن أنا خلفت اعتقادي، لأن إذا كنت أنا قلت اعتقادي أولا فلا أرجع به ثانيته. فكيف إذا انضم إلى الكذب السرقة يا عمر؟ فكيف إذا انضم إلى السرقة يا عمر الغلو؟ فكيف إذا انضم إلى الغلو المجاملة؟ فكيف إذا انضم المجاملة السطحية؟ فكيف إذا انضم السطحية السكوت على الحق؟ فكيف إذا انضم السكوت على الحق إلى غير ذلك؟ يعني تسلسلات. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبحت من زوجي غير الذي يعطيني؟ يعني أنا لي ضرة، أنا رجل تزوجني وغيري، فأنا أقول لمرأتي إيه ده زوجي بيقول لي، ده زوجي جايب لي ما شاء الله، ده زوجي، عشان تغيظها يعني، أو تقول لها أنها مرموقة عند زوجها، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ أو تقول لغيرها، يعني تقول للناس زوجي بيعمل معي، زوجي يقول كذا وكذا. قال: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزول، رواه أحمد البخاري ومسلم. هذا ما رد به علي يا عمر، على من سرق من كتب العلم ولم ينسب الفضل لأهل. في النهاية الكتاب هذا مين له، وهو الذي بحث وفعل، وهذه الخضمة ما شاء الله العصماء له، وهي لمن؟ لغير. لأن بعض الناس الآن بيدافع، أو بعض الناس يدافع عن هذا، ولك ما في إشكال في هذا، ما الإشكال في هذا، العلم هذا مبذول للناس. طيب خلاص، هات كتب الألباني وانسبها لنفسك، العلم مبذول للناس، مش مشكلة. هات كتب ابن عبد الوهاب وانسبها لنفسك، عادي، العلم مبذول للناس. هل يقال هذا؟ طب ومن ليس في قدر العلماء فصار عالما؟ يعني مثلا أنا آجي أخذ جهد إحسان إلهي ظهير الدقيق والمتخصص في الفرق، وأجعل هذا الكتاب محاضرات، ناس تقول ما شاء الله هذا الرجل متخصص مجاهد التشيع، ما شاء الله تبارك الله متخصص، يبقى أنا تشبعت بما لم إيه لم أعطى، تشبعت بما لم أعطى. والعجيب أنه يخرج المدافع عن المتهم، والمتهم لا يستطيع أن يبرئ نفسه، فيأتي من يدافع ليبرئه ليبرئه. فهذا قد إيه قد وقع أيضا في ماذا؟ وقع أيضا في تبرير الباطل. فهذا أمر بسيط يا أخواني، يعني المرأة تقول: يا رسول الله، هل علي من حرج إن أنا تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ يعني أقول بيعطيني كذا وبيفعل معي كذا وكذا وكذا، زي الرجل مثلا عايز مثلا يغرر ناس، يقول أنا عندي أربع مثلا نسك، كل امرأة اللي تمسك رجلا وتنظفها والثانية تمسك يدا، وهو يمكن بتمسك رجل تشدها وكذا، لكن ايه، فيجعل كل واحد يعدل مثلا، او يقول انا 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 الى اخره، وهو ليس كذلك. نعم. وعن باز بن حكيم عن ابي عن جدي مرفوعا ايضا: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. وفي الحديث أيضا: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح ويترك المراء وإن كان صادقا. والمراء في اللغة الجدال، يقال مار يماري مماراة ومراء أي جادل. وتفسير المراء في اللغة استخراج غضب المجادل من قولهم: مريت الشاة إذا استخرجت لبنها، يبقى المراء في اللغة استخراج غضب الايه المجادل مثلا في قوله مريت الشاة إذا استخرجت لبنها. وعن السائب بن أبي السائب أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت شريك في الجارية فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني. رواه أبو داود بن ماجه ولفظه كنت شريكي فنعم الشريك. وتداريني من المضارة بلا همز وروي بالهمز والأول أشهر. وقال لقمان بن يا بني لا تمارين حكيما ولا تجادلن لجوجا ولا تعاشرن ظلوما ولا تصاحبن متهما. كل هذه النصوص يا أخواني يعني كل هذه النصوص السابقة فيها أوصاف أو هي أوصاف لبعض الدعاة الذي يسمي نفسه سلفيا بل يسمون بشيخ المحنة. خذ عندك الأول ما كان خلق أبغض إلى أصحاب النبي من الكذب. هذا كذب أثر عنه الكذب. ثانيا المتشبع بما يعطى كلبس ثوب بيزور التشبع بما يعطى هذا موجود. ثالثا ويل الذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. فهذا يعطي الكلمة في الاستهزاء من الشخص المكذوبة. كان يقول هذا بلية كان يقول يا بلية كان يقول يا بلية من أجل يضحك الناس وليس كذلك. إذا داخل في الحديث ولا لا يا إخوان داخل في الحديث. اسمع الرابع لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذبة في المزاح ويترك المراء وإن كان صديقا. وهذا ما ترك الكذب في المزاح. طيب الرابع قول السائب أو الخامس كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريكي لا تداريني ولا تماريني. وهذا وقع من المضراء والمباراة فكان يحيل ويقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا ويمدح وهو كان في ذلك مماريا وكان في ذلك مداريا. ستة قول لقمان لابنه يا بني لا تمرين حكيما ولا تجدلن لجوجا ولا تعاشرن ظلوما. ولا شك أن افتراء على خلق الله من أعظم الظلم فمثل هذا لا يعاشر. كل هذه أخلاق ليس في المسلم. التشبع من يعطى ليس في المسلم. الكذب ليس في المسلم. الكذب من أجل أن يضحك الناس وانتقاء الأوصاف ليس في المسلم. الخيانة في الصحبة والمضاراة والممراة ليس هذا أيضا في المسلم. الظلم والبغي ليس هذا في المسلم. التدليس والتلبيس ليس هذا في المسلم إلى غير ذلك. قال محمد بن علي بن حسين الخصومة تمحق الدين وتثبت الشحناء في صدور الرجال. يقال لا تماري حكيما ولا سفيها فإن الحكيم يغلبك والسفيه يؤذيك. وفي هذا رد على من يظهر المناظرات على أصحاب الضلال على القنوات الفضائية ويقول أنا أناظرهم وكذا وكذا. تلك المناظرات كلها إنما تثبيت لمنهج أهل الضلال والانحراف لأنه سفيه يتطاول عليك وقد يكون ألفا منك فتثبت الشبهة عند الناس. ولهذا لا يجوز مناظرة أهل البدع بهذه الطريقة. ويقول عبد الرحمن بن أبي ليلى ما مريت أخي أبدا لأني أرى إن مريته إما أن أكذبه وإما أن أغضبه. وقال أصمعي سمعت عربيا يقول من لاح الرجال وماراهم قلت كرامته من أكثر من شيء عرف به. وقال ابن منصور لأبي عبد الله رخص في الكذب ثلاث قال وما بأس على ما قيل في الحديث. وقال أبو طالب قال أبو عبد الله لا بأس أن يكذب لهم لينجو يعني الأسير. قال نبي الحرب خدعة. وقال في رواية حنبل الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. قلت له فقول النبي إلى أن يكون يصلح بين اثنين أو رجل امرأته يريد بذلك رضاها. قال لا بأس به. فأما ابتداء الكذب فهو منهي عنه وفي الحرب كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ور بغيرها مثل يعني لما قال أبو بكر هذا هدي الطريق وقصة طعام المسعود وكان فيها كلام في بني قريظة. فأما الكذب بعيني فلا. قال النبي الكذب مجرم الإيمان كذا قال. وروي هذا الخبر في المسند عن أبي بكر موقوفا. فدلت كل هذه الأثار يا أخواني على إيه؟ على أن التورية إن كانت لمصلحة شرعية فلا بأس. وهكذا قال النبي ليس الكذاب الذي يصلح بين اثنين. نعم. هذا خلاصة البحث. نقف عند فصل يتعلق بما قبله. نعم. بالنسبة لكلام ابن القيم في مسألة النطفة تكلم كلاما جيدا. اقرأ يا أصف.
فإن قيل ما تقولون في قوله إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ثم قال يا رب أذكرنا أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول
الجواب 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 سعد يا أشرف اخلص تبدأ قراءته احنا نختصر سطر تقف في الثلاث سطر هات
ان النطفه تقع في الرحم
هات لي الجهاز انا بعرف اختصر خالص
الجهاز ما بيتحركش
يقول رحمه الله فصلاته الله وسلامه على كشف الغمه وهادي الامه محمد صلى الله عليه وسلم. الروايه الاخرى أن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم تصور على الملك وهذا يدل على أن تصورها عقب الأربعين الأولى. قيل اسمع هذا الكلام قيل لا ريب أن التصوير المحسوس وخلق الجلد رحت فيه ربنا يغنينا عن الحديد ده تقيل ايه شيء سعيد. طيب قال الرد الأول ويقول هنا أنه لا شك ولا ريب يقول ابن القيم لا شك ولا ريب في أن التخليق يبدأ بعد 40 الثالثة لا شك ولا ريب في هذا بعد 40 الثالثة على ما في حديث ابن مسعود. طيب تبعا ذلك أجوبة أجاب الجواب الأول أنه محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن المرحلة الأخيرة وهي المضغة بقوله النطفة وإنما التعبير عن المضغة وليس عن النطفة. أيضا يقول هذه أنت فوت كتير خلا وقت تاني عكست أنت اطلع يعني خلاص خليها يعني عشان بس نصلي. المهم ان ابن القيم رحمة الله يرد هذا ويبين ان الراجح ان التخليق لما يقع بعد 40 الثالثة ونقرأ تم في البحث ان شاء الله في وقت الان موجود ان شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.